اللهم صل على محمد وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. رسولنا الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، فأصولنا ثلاثة. نحن معاشر أهل السنة والجماعة أصولنا ثلاثة: الكتاب، ثم السنة، ثم السيرة العملية للسلف الصالح وفهمهم للوحيدين الكتاب والسنه. يشترك معنا في الاصل الاول والاصل الثاني كل الفرق المتبعه التي اشار اليها النبي عليه الصلاه والسلام في قوله: وتختلف امتي على 73 فرقه كلها في النار الا واحده. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما عليه اليوم انا واصحابي. اذا من هم السلف؟ اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى الكتاب يشاركنا فيه كل طائفه مبتدعه، لانهم لا يتبرؤون من القران، لو تبرؤوا من القران لكفرهم فوق الارض. وكذلك لا يتبرؤون من السنه ولو من شرك الجنه، قال يتبرأ منها تقصير، لكن لا يتبرؤون منها من شرك الجنه ولم اكن سنه صحيحه. لكن لا نسلم بالاحاديث التي تاتون بها، فيعود الامر على ادخال السنه في الحقيقه. يبقى الكتاب لا نزاع فيه ابدا عند كل الطوائف، السنه فيها نزاع، لكنهم جميعا اتفقوا على قبولها من حيث الجنه ثم الخلاص. على سبيل السنه يعني قال لك لا ثم الخلاص، هي الاتفاق بعدها كله هو ثم الخلاص. خلاص؟ اما الخلد الثالث وهو خلد مهم جدا، فهذا الذي نفارق فيه نحن الطائر المتابع. يعني الخلد الاول كتاب كلهم وسنة فيه، الخلد الثاني 60% وسنة فيه، الخلد الثالث نصف المية وسنة فيه. الخلد الثالث اهم الخلود. ليه؟ لان هو لنشر السيرة العملية. يعني كلنا اختلفنا في نص من كتاب الله عز وجل او في نص من سنه النبي صلى الله عليه وسلم، رجعنا الى الصحابه كيف فهم هذا الكلام؟ لانهم اولا عرب لم تدمر عقولهم ولا السنتهم عظمى. نحن اعاجم بالنسبه للغتنا، احنا اعاجم. اللغة الأولى عندنا اللغة الإنجليزية، مهما قالوا إن اللغة العربية هي اللغة الأولى. والدليل على ذلك إن اللغة الإنجليزية هي اللغة الأولى، ميدان الحياة الرحيب إنما يتسع للغات الحية وليس للغة العربية. وطبعا ده منهج جيد للانجليزي، لان ده وضع نظام التعليم في مصر، واحنا مصر كدوله كبيره تعتبر ام لكل الدول العربيه، صدرنا لهم منهج جيد في التعليم. احنا اللي علمنا بيها العربيه كلها، مش عندهم ايه؟ مش عندهم حاجه. احنا المدرسين مننا كل البلاد العربيه والخبراء مننا، وهم كلهم دول حديثه. يعني مثلا الامارات العربيه دوله من سنه 70 فتاة سنة 70 للتحاق الإمارات من فتاة سنة 70، والسيدة الدرس الحروف من سنة 63، والجزائر مش عارف من سنة 60. فلم يكن عندهم كفاءات ولا خبرات، احنا بقى اللي صدر منهم الخبرات والكفاءات. يبقى نظام التعليم بتاعنا احنا اللي نشرناه في الدول العربية كلها، ولكن ده اللي هو اللي حط الإنجليزي اللعين ده هو اللي حط نظام التعليم. ووضع استاذ اللغه العربيه في اربع المواد. كان زمان مدرس الانجليزيه ياخد 12 جنيه ومدرس اللغه العربيه ياخد 4 جنيه ومدرس اللغه الانجليزيه هو المسلم على الطابور وهو المسلم على اذاعه المدرسه وهو الذي استشار. مدرس اللغه العربيه لا يجوز تنصرون حمالات كل شيء يشد الحماله فوق وخذلك ويتمدلون به ودرسوا يحلف في حصه الدين لمدرس اللغه العربيه على اساس من عربي ودين وخذلك. فطبعا اذا كان مدرس اللغه العربيه مش محترم ورجل ملوش قيمة في المدرسة يبقى لما يجي يدرس مادة المادة هتنزل معاه. واخد بالك؟ حصلت مادة بالدين في حصة الصف يتم لا يفرق عجبك مع الصوت زهق بقى من يوم الدراسة مش عايز يسمع أي حاجة. فمدرسة اللغة لما رأت هذا الوضع مدرسة اللغة بتدري أو كثير من الناس يدري على تحسين وسائل الكسب والعيش ما كلهم ده أهتموا بلغة الإنجليزية. كل عجيب تكتب اللغة الإنجليزية عشان يطلع لغة الإنجليزية حتى الآن درس هو اللغة الإنجليزية هو نمرة واحد في الدروس الخصوصية. هم درس الرياضيات والكيمياء علوم والأجزاء كله لكن درس اللغة العربية لسه برضه ماشي جنب الحيطة لحد النهاردة. في شغل اللغة العربية بيجي دروس أبدا إلا اللي كان متميز جاء بقاله 40 سنة مدرس العربية صفح الثاني لحد ما اتعرف والناس بدأت تتوجه إليه. فاللغة العربية ليست لغة حية لأننا لا نمارسها حتى في الإعراب تجد عندنا مساجد في الإعراب قال الجواب تقول المعرب الجنية يعني ممكن يعرف الإنجليزي يعرف الإسلام والفرنساوي والإيطالي لكن اللغة العربية لا. فهند هذا الوضع نظام التعليم وانتشر هذا النظام في الدول العربية كلها وأضيف إلى نظام التعليم إن إحنا ملوك المنبثق التنفيذ فكل المسلسلات والأفلام الموجودة في تلفزيونات الدول العربية للسن والتعليم عشان كده تلاقي اللغة العامية المصرية مقبولة في الدنيا الحالة. روح أي مكان تتكلم باللغة العامية وتموت هما لو يستعملوا لغة عامية يحتاج مترجم عندهم بس كمان كلمة منهم ويقول ان الوسائل الاتصال احنا كنا الدولة الرائدة واحنا اللي فكرنا وعملنا كل حاجة فاهمني. فاللغة العربية اللي هي لغتنا الام ليست هي اللغة الاولى من حيث الورق من حيث الفكرة على ورق الدستور اللغة العربية اللغة الاولى لكن من حيث الواقع ليس كذلك. فدخل على السنتين عزمة يعني في مع طول الزمن في حدثان لحن في اللغة وهو الكلام الخبر وهذا اللحن بدأ يهب إلى جسم الأمة المسلمة لما أسلم الأعراب المنقدم وبدأوا يخبطوا في الكلام. يعني احنا نبقى عندنا كلمة مستهل يعني يعني وجه مبالي إنسان مخاطر التفكير الصحيح للسنة دي العقل. لو مثلا واحد احنا هنا واحد مستهتر بالقرآن يكفي ولا لا على المفهوم بتاعنا كافر لما نقول واحد مستهتر بالقرآن يعني مش معبر القرآن يبقى ده على مفهومنا احنا كافر. لكن انا لو حبينا نرجعها للغه العربيه الصحيحه لقلنا كلام مستنكر بالقران يعني شديد الولوع به شد جدا شد معقول ازاي استنكر بالشيء اي سلف به واولع به استنكر بالشيء يعني بمثل بحب جدا هذا معنى مستنكر وهي كلمة قد ينبني عليها أحكام شرعية يعني خلي الكادر اللي عندنا مثلا أعجمي ومستهتر عنده يعني مستهيل بالقرآن جاء واحد قال له غير يوم مستهتر بالقرآن يقول لك إيه الثلاثة هل إحنا ختمناه ليه؟ إحنا ختمناه عليكم هذا المفهوم والكلمة الصحابة ده كانوا عرب لا كان عندهم عجمة لا في ألسنتهم ولا في قلوبهم فلما كان يستقبل الناس بالقرآن من السماء والقرآن يعني من السماء ينزل بجبريل عليه السلام أو ياخذ الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام كان بإفهامه صح فإن هؤلاء الصحابة يفسرون لنا نفسا في كتاب الله أو نفسا عن النبي صلى الله عليه وسلم فهم أولى به منا. ما هو الصحابة الذين تلقوا الوحي وسمع النبي عليه الصلاة والسلام وعرفوا مخارج الألفاظ وعرفوا مخارج الحروف المعاني عفوا؟ هؤلاء أولى بكثير منا. عندنا المزيد نقول القرآن والسنة لشان السلف الصالح. لا بد لك أن نراجع أنفسنا في دراسة حياة الصحابة. النهارده في هجوم فاتح على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قالت ابن مالك أيام الحجاج بن يوسف، والحجاج نفسه كده كلمه كلمتين مشكين، فقال: يا قوم لو كنت لأصحاب موسى ما أمنت. طب أنا صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، المنون إيه؟ قال أيام الحجاج بن يوسف: لكن لو ان لو انا من اصحاب موسى وبني اسرائيل كانوا رفعوا السلف. ففي سنة تتريق على الصحابة، عايز يوصل ان الصحابة مثل فيش فضل لهم عليه، نحن رجال وهم رجال. فبدأ ان بعض الناس مستهين بهذا الحج السلف، يفهم السلف الصالح. يقول لك ابي الزايد ابا حنيفه ليقول: كيف احتج بقول انسان لو كنت معه لحاججته؟ يقول: لو كنت معه، لو كان زيه لحد زيه لحاججه، ما عندناش مال، لكن متاخر عنه لا ثواب، ليس ثواب. فاصحاب النبي عليه الصلاه والسلام هم عادل العلم، بنعرف سيارهم. اي خصلة جديدة بنعرفها عن اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي عليك ان تتحمس وتتلبس لهذه الشخصية. مع الايام تصبح هذه الشخصية عندك شخصية بارزة، انت في اتباع هؤلاء ملكة. ونحن النهارده سنعرض لحياة لموقف من مواقف بعض هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. هذا الصحابي هو ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه. روى الطبراني بسند قوي في مدينه الشريف عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله رحمه الله ورضي الله عن ابيه وعن جده، قال: عرفت في حياه ابي، عرفت في حياه ابي، يعني صار عروسا في حياه ابي. فدعا ابا ايوب الانصاري، عبد الله بن عمر دعا ابا ايوب الانصاري عشان يحضر الفرح. فجاء ابو ايوب الانصاري، فلما جاء وقف على الباب واذا بالستائر تسكر الجبل. شايفين ستائر على الجدران زي احنا بنعمل الان مثلا في الستار اللي يكون على الشباك بتاع البلكونه، شايفين ستائر على الجدران. فوقف ابو ايوب على الباب وقال لعبد الله بن عمر: اانتم تسترون الجبل؟ قال سالم: استحيا ابي. وخفض راسه وقال: غلبني النساء يا ابا ايوب. من ربا النساء غلبوه، هم شد الستائر وهم العمل المسائل كلها وغلبوه، هم عملوا بس. قال: لئن غلبنا احدا لا يغلبنا. مش انت اللي تتغلب، ولا انت اللي تقول الكلام، خذ الحد غيره. عبد الله بن عمر كان معروفا بشده الاتباع، كان معروفا بشده الاتباع للنبي عليه الصلاه والسلام. فهذا الذي عرف بشده اتباعه كيف تغلبه امراه مهما كان رايها. فهذا ايها الانصاري ما تحمل هذا، قال: لئن غلبنا احدا فلا يغلبنك، وترك العرس وانصرف. احنا بنستفيد من هذا الموقف عده فوائد. الفائده الاولى انه ينبغي ان يحاسب كل انسان الى مذهبه في الورع، الورع بس، ينبغي ان يحاسب كل انسان الى مذهبه في باب الورع. يعني مثلا واحد متورع عن اشياء معينه، والشغل ان هو الفلانيه دي ولا يحصلها. اذا انا شفت بقلبها مع فروض فروض ان بلد هذا انت لحظت مجهلك واخذت الورع حسب من الاشياء الاخرى حنرجع في الادله الشرعيه والورع لا اثر له. ممكن تفضل تتورع لحد ما تلاقي الحلال بقى حرام عليك. يعني الورع بحر لا ساحل له والورع ملك شخصي. انت اذا كنت من اهل الورع لا تفتي الناس بورعك لان الورع ملك شخصيه ولا باء ولا اخر له. يعني مثلا يحكون في تفسير ابي حنيفه ان رجلا سرقت شاطئ في البلد في الكوفه فجاء ابي حنيفه يستشيره. يعني سرقت ما شاهد ماذا افعل؟ المهم دعا حصارا حصار الذي جاء اليه يعرف سن الاشياء وعمها فيه وسلم فسألها على أقل عمر الحديث الشيخ أنه 10 سنين فحرم على نفسه أكل لحوم شياة الكوفة 10 سنين. قال لك ما عشان كده أجمل إن اللحمة بتاعتها ما كانتش بطلة. ممكن تكون خلاها دجال وعلقها وزعها إن اللحمة دي تيجي أكلها بدون أشعر يبقى دخلت بطني لحمة حرام يبقى أحسن حاجة عشان أجمل إن اللحمة دي ما كانتش بطلة. ما كانتش لحمة خيار من 10 سنين. هو لم يكن نفسه ان يتورع لكن لا يحل له ان يفتي الناس بذلك. لانه من رحمه ربنا بنا ان كل الاشياء على البراءه ما لم يات دليل بحرمتها. مثل ما تكون الصوت مثل ان كل البضاعه اللي بتصير حلال ممكن واحد يهود ممكن واحد جايب بيبيع جايب البضاعه على طول زي العيد ممكن جايب عن طريق بيع مثلا نوع من انواع المحرمه في البيت بيع الغرض ممكن يكون حسب ما اليقين معانا البيت غلط. انت لا مش مطالب اول ما تدخل واحد تستنيني يقول لي اشتري قصه البستان والامان بيجيبها منين واستثمرتها ازاي يبقى انت ما تشتري ولا هو غالي واخد بالك. فكثير من هذه الاموال المدوره في الاسواق مرتفعه ومصروفه وجايه نتيجه بيعها حرمانه في اعرف البائع جاء كيف اكتسب ما له وما له حلال ولا لا. لكن اريد ان اتورع. يعني النووي رحمه الله لم يكن ياكل كاتمه دمشق. ليه؟ قال لان اكثر هذه الاراضي او الحقيقه دي مثل ما احنا نحب بقى في كلمه القران ولا بتاع من الاوقات دي تريح نفسي من الحلم. هو في نفس كده لكن ما كان لسه الناس بأن تأكلوا من بيت حسين بن مسلم ولازم يتورع بمعاذ حر. فقال السفيان الثوري رحمه الله لما كان بينه وبين امير المؤمنين مشاكل كان ثوري كان رجل يعمل بمعروف عنه عن المنكر وما كانش عاجبه الحال الماضي فكان دايما يتكلم. فالخليفه قال قد اين ابو عبد الله؟ قد يجيني وانا اخليه يعمل مني بس يجيني هو ينزل علي وسيبني ليه؟ ما يجي يقول لي ده غلط. فكذلك الراجل مشك امير المؤمنين فحط في مكان انت عملت الكلام اللي انت فاشل ليه؟ تعالى قول لي الوضع كذا وكذا وكذا. المهم سفيان الثوري لما الخليفه طلبه هرب واختفى وطلع من بلد لبلد وكذا. فوصل الى البصره هو كوفي طلع من كوفي هربان وصل من بره. الراجل غريب فعايز يشتغل عشان يمد كده حد. فالمهم دور على شغل فقام لقى شغل الغفير على بستان. بستان ايه؟ كله قطط. طبعا كان الخليفه قال ان هيلاقي سفيان الثوري هتجيله 10,000 دينار 100,000 جنيه انه يقفل عليه. فالسوء الدين كان اسمه يدور عليه. ليه عايزين نبذل الدوله؟ المهم اثنين من الايام اثنين من ايه ماشيين كده تعدي على اثنين كوره وهو واقف يحرس الايه؟ يحرس الاثنين. راح سال قال له ايه؟ قال له اركب الكوفه احلى ام ركب البصره؟ ويطوف ويعمل 7 مليون ركب الكفر، والان يسير على ركب البصرة. فنسألوا أيهما أحلى ركب الكفر ولا البصرة؟ قال أما ركب الكفر فأعرفها، لكن ركب البصرة من جسدها هو غفير. لما جاء في ركب البصرة قال، فقال واحد له 100 جبل ركب البصرة يحصل منها الكلاء من كثرها. قلت لي مثلت واحد من الصوت وقال لي فتأني بس جاي الصوت يلا بينا بقى على الخليفة يلحق يقول له اني لا يناسي مكان الكلام. فالسفران الثاني سمع ايه الحوار فاشتد هربا حول الجبال عظيمه، وصل لواحد اسمه نعم بن جائده كان من الازواج شغل اللي هو ازواج الكرماء. فالمهم لما مسكه كان امير على لو نحافظ كده في ايام. فالمهم قال له ايه؟ قال من اين؟ قال انا عبد الله ابن عبد الرحمن. هو مكتوب بس هو خاص، هو عبد الله وابن من ابن عبد الرحمن. فاحتاج ازاي لما واحد يقول لك انت مين؟ قول مثلا انا عبد الله ابن ادم. فاحتاج انت تقول ما تخبش قلت له انت ما جبتش انت عبد الله صحيح يا ابن ادم، من هو عبد الله وابو عبد الرحمن برضه. قال نفسك الله من تفكر، يعني قلت بجد كده انت مين؟ قال انا سفيان. قال ابن سعيد. قال اي قول؟ قال نعم. قال له خذ اي طريق شئت. خلي بالك ان الراجل ده عنده امر بيقضي عليه، كل المحافظين والمدير الامن والكلام ده كله عندهم خبر اذا ما فتش فيها كده هتقول الخليفه، مش هتقول عن الزر يا سلام عشان يقول له ابوك رايحك خليك جنبي، يعني اللي انت عايز تقول ايه وانا اعمله. قال له خذ اي طريق شئت فوالله لو كنت تحت قدمي ما رفعته. انت في جيبك شهانة كده وحيطة نبلة كده فتنجي النبوة. الثاني الثوري رحمه الله استعمل مظهره في الورع في المسألة دي، فلو ان سفيان الثوري اكل من ركب البصرة لحنا سماه ثم له هذا يخالف مظهره في الورع. الورع ليس له اخر، يعني انت تفضل تتورع لحد ما يمتلك الوسائل من كتر الورع. فنستفيد من هذا القصه ان كل انسان اختار لنفسه راضيا غير مطرا مجهدا في الورع يبقى يصبح به ان يخالف مجهده، ولا علينا اذا لمناه اذا خالف مجهده. يقول انه الذي اختار لنفسه للطريق، وانت اذا تورعت عن شيء ما فإياك أن تخالفه حتى لا يذمك أهل الفضل. فلما كان عبد الله بن عمر ورعا صفيا صالحا بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال عبد الله رجل كان أو قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل، النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه الشهادة لعبد الله بن عمر في قصة لطيفة طريفة نرجو لنا نعرفها من وثوقها. رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر قال كان الناس يرون رؤى على زمان النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يفسروها لهم. فهم شوف رؤيا يبقى يعني عبد الله بن سلام كده. عبد الله بن سلام شاف ان هو امسك بحلقه والحلقه فيها جنزير والجنزير مربوط في السماء، فمسك ايه الحلقه دي كده وبعدين اتقطعت الحلقه امسكي بايد من فوق عن وجهك لان هذه الايد تمسك الحلقه وتقصد ويد مقبوله فوق. وعند ذلك قتلنا بالجنوية النجاحة قلت النجاة من المنام راح قال له ايه؟ قال له خذ 100 جنيه خذ 99 جنيه. قال له يا مية يا جلال نحن اذا نقول 99 جنيه يا جلال المنام فهم ببص كده ملاقيش حاجة انا ما اروح اكل فيه. وانا طلعت يعني وجدت حاجه جابوه لي من الخارج. كان عبد الله بن سلام رضي الله عنه استيقظ اليه ويقيده مخبره كده. فذهب الى النبي عليه الصلاه والسلام وقص عليه الحكايه. شوف قال لي ونعم ما قال. يا بخت يا بخت المنزول. قال انت تموت وانت مستمسك بالعروه الوسطى. هذه بشارة يعني المعصر اللي بيقول الهام يبقى أحد البشارة من مناس. وفي الوقت كله قال له أنت تموت على الإسلام. أنت تموت على الإسلام. فكان يمشي على الأرض والناس يقطعون له له الجنة. ليس من غرور ولا كبر، هذا غرور الكلام ده كان بيعمل ايه لحسن الشوق؟ كان يقول يرفع السؤال على كتر جاي سؤال غرب سؤال الدينون اي حاجة هو للشيخ. وكان مخد جميل قد كده. وكان هو يصير ويصير السؤال على ايه على كتر. فكان يقول له بكلامه. قال اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من شجر. يعني على الاخر. ربنا بالجنة. هو عايز يرجع لرجع. لكن مش كده. لما الجنة من جنة من يحتج خوف. يحتج خوف. ليه؟ اذا امن مكر الله ضاع. فكان من جرائم من امام الجنة لان هو يتعامد نفسه بيه الذي ليس هذا العمل. كيف ممكن يعني كله كيف يمشي على كده؟ عشان يؤدب نفسه. فالمهم ان الناس دي كانت كان لها اثر. كان بيقول عمر كان نفسه كيف منام. يقول كان الناس يرون رؤى على زمان النبي صلى الله عليه وسلم. فيعبرها له فقلت لنفسي ذات يوم لو كان فيك خير لرايت رؤيا. كل منامات كل منامات كده كده مش منام حلو كده ولا اي منام حتى يقول ان ريت اشوف طويله قدام. فنام الدلاله شكلا فعلا لكن رعى من يجره الى النار. فاستيقظ وهو يقول اعوذ بالله من النار. اعوذ بالله من النار. واثنين بشكوك وراح رحيل على مهمة والعوذ بالله. وقال فرأيتها مطوية كالبئر. انت عارف لما تخسر قطرة في الارض وتسيبها كده محفوظ بس مثل اسمها قليل. اسمها ايه؟ قليل. من فضلك انت كريم اكمل في الارض الجبنه من خليل. لو بنيتها من جوه الجدران بطوب يبقى اسمها بئر. خلاص كده؟ بيبقى اسمها ايه بئر لما تبنيها من جوه الجدران بطوب كده وتعملها جدران من جوه اسمها بئر. لكن تحفرها وتسيبها بدون بناء يبقى اسمه خليل. فعبد الله بن عمر لما اخذوا الملكين دول وشدوه على النار فوقف على سفيرها قال فاذا هي مطويه كالبئر. وإذا فيها أناس معلقون من أرجلهم عرفتهم. فقال فقلت أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار. فأخذني منهم ملك آخر وقال لي لم ترع. استيقظ على المنام فاستحيا أن يقوله للنبي عليه الصلاة والسلام أو خاف هيقول له شدوني للنار والكلام ده هو. فاستحيا فقص المنام على اخته حفصة ام المؤمنين رضي الله عنها فقصته حفصة على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عبد الله رجل صالح او قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. يبقى نعرف ان قيام الليل بيقضي من النار. شوف نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. قال راوي الحديث فكان عبد الله لا ينام من الليل الا قليلا. لا ينام من الليل الا قليلا. ساعات واحد يقول لك انا طول النهار شغال وتعبان واخد بالك وما عنديش قدره ان انا اقوم بالليل. يقول لي يا اخي الذي يمسح عنك التعب هو رب العالمين.
اوعى تكون مفكر انك انت مجرد ما تحط جسمك ده اللي بيريحك. لا، ساعات تنام 8 ساعات وتنسى انك مضروب على ما انت قادر تقوم ولا انت قادر تصرف ظهرك ولا الكلام ده خالص، ساعات تعمل حاجه لان معانا 2-8 ساعات. والناس يقولوا تقاوي النوم نوم، كل ما تنام كتير كل ما تحب تنام. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يزيل التعب عنك، يمسحه عنك، تنام ساعتين تكون نشيط، دماغك خفيفه وجسمك خفيف. وكان قتادة يقول: اللهم اسقنا من النوم باليسير وارزقنا سهرا ومناجاة في طاعتك. فلما تدمن بقى القيام وتعود بقى مرة في مرة تقول الليل بركتين يكون لك، لازم تزود عن ركعتين، ركعتين فقط. لما تثبتهم وتصبح الركعتين دول ملكة عندك زود 4، واخد بالك؟ ليه؟ لانك انت ممكن تصلي 4 وبعدين تصلي 2 وبعدين ما تصليش خالص، واخد بالك؟ ده مش كويس. النبي عليه الصلاه والسلام قال: احب العمل الى الله ادومه وان قل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا عمل عملا اشبكه. قص ان عبد الله بن عمر رجل مشهور له بالصلاه، مشهور له بالصلاه، بشهاده النبي عليه الصلاه والسلام قال: نعم الرجل عبد الله. فيبقى لما ابو ايوب الانصاري جاء ونظر كده في وجد ستائر على الباب على الجدر، استنكر عليه وحاكمه الى مذهبه في الورع. فانت اياك ان اختصصت خصة لك في الورع ان تخالفها الى غيرها فيذمك الناس وهم على حق في ذلك. ما تقولش جائز ولانه مش حرام، لان احنا مش في الدائره دي خالص، احنا فعل اخرى. مسألة جائز وحرام والكلام ومباح ليه؟ احنا بنتكلم فيه، احنا بنتكلم في الورع. فما تجيش تقول ان ده جائز، لان انا ما حاكمتك هو جائز ولا غير جائز، لكن حاكمتك الى مذهبك في الورع. الفائده الثانيه اللي هنستفيدها، طيب حكم الستائر ايه؟ احنا بيوتنا كلنا فيها ستائر، هل الستائر ده حرام؟ بنقول لا. وفي حديث في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يأمرنا بستر الجدران واللبن. فالإمام النووي رحمه الله قال: ولم ينهنا. فالمكروه في هذه الصورة كما يقول العلماء إنك أنت تستر الغرفة كلها، إنما تستر جدار واحد إيه الشباك؟ لا بأس، لكن تستر الغرفة كلها هو ده المكروه، هو ده المفروض. بعض العلماء قالت لان ده يعني بيشبه الكعبه، كانك انت لما كشفت الاوضه كده من جوه كانك انت يعني شبهتها بالكعبه. وقال اخرون ان هذا علامه اهل الترف، وان ينبغي على المسلم الا يكون من المترفين حتى لا يركن الى الدنيا ولا يركن الى الارض، دايما يفتكر انه مسافر على طول فيحضر الشنطه بتاعته. حضر شنطتك على طول، انت عبد الله لا تدري ما اسمك غدا. احنا الان بنصلي مع بعض، ممكن يلقى صاحب من الجامعة ده ونشيعه، لا نقول كما يقول الناس نشيعه الى مسواه الاخير. اهو التعبير ده غلط برضه، لان القبر مش هو المسوى الاخير، المسوى الاخير الجنة النار. فاوعى تقول شيعنا فلان الى مسواه الاخير، ده برضه بس وبعدين سيقوم الناس لرب العالمين. زي الغلطة اللي الناس بيغلطوها، يقول لك ايه؟ صمت كصمت القبور. مش عرفت القبور كصمت، ده فيها صراخ وعويل. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب أهل القبور. لولا إن لو سمعت العذاب ده ما كانش حد يفتن حد أبدا. لولا إن ما فيش حد يفتن حد كنت خليت ربنا يسمعكم عذاب أهل القبور. صراخ وعويل، الناس يعذبوا. واحد في اول ما اتحط تلقفه الاقرع، الثعبان الاقرع، الشجاع الاقرع ده اللي بيضرب الواحد الضرب يخطف في الارض 70 جراح ويقوم طالع ثاني، مش يخطف وما يطلعش، لا بيخطف. تخيل واحد لما انت تدخله في الارض دي 70 جراح، هيبقى فيه عظم ولا لحم ولا تعب كفر، مش هيبقى فيه اي حاجه، ويقوم طالع ثاني سليم، ويقوم ضرب الضربة يتعجن العجنة اياها ويقوم طالع لتاني لحد بقى انا ينفخ في السوق. ده حياة ايه اللي الواحد ممكن يرضى ان يتعامل كده كن احنا نقضيها ده نسيت فيها التراث والانسان اللي عملت شيء يغضب ربه سبحانه وتعالى. فما تقولش صمت القبور، القبور ليس فيها صمت، القبور كلها عذاب وعوال وصراط، ونسأل الله عز وجل النجاة منها وان يجعلنا واياكم من اهل رضوان. فلا تدري لعلك تموت ولازم تكون موظف الشنطه بتاعتك، شنطه السفر، الشنطه بتاعتك كل مهمات تكون تنساها تكون موظف. لا سيما اذا الانسان كبر في السن، لان طول العمر او تقدم في العمر مظنه فرد الموت. الموت صحيح ملوش سن، لكن مظنه فرد الموت كل ما الواحد يمكن حطه احنا ننزل القطر كده، القطر ماشي كل واحد ينزل في محطته لحد ما يدخل الجراج يبقى ولا واحد في القطر. فكل ما القطار يقطع محطه اكيد هرب منزلك ما بعد. وكما يقول بعض العلماء ما من يوم يمر الا وتطوى صفحه عظيمه من كتاب الموت. الموت ده احنا كاتبينه بالكتاب، كل يوم انت بتسر ورقه، فاما سر الورقه دي يبقى خلاص قربت من الكلمه الاخرانيه. فكتر الجدران والنبل والكلام ده قال لك من علامه الترف والمترفين. وينبغي للمسلم الذي يستعد للسفر الا يركن الى الدنيا ولا يركن الى زينتها. نسال الله عز وجل ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما جهلنا وان يجعل حبه احب الينا من الماء البارد. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. حيث نجيب عن بعض الاسئله بسرعه. ما حكم الدين في صندوق التكافل، صندوق الجماله المتبع فيه المصالح الحكوميه؟ بالنسبه لصندوق الجماله اذا كان القصد منه مساعده من له ظروف زي مثلا وفاه او زي عرس او زي مرض او الكلام ده هو فلا باس به، فانه تعاون على البر والتقوى. لكن اذا كنت انت عارف ان القائمين على الصندوق لا يراعون هذه المسائل ويجيبوا بقى مساعدات، واحد عايز يعمل فرح في نادي وجيب سر او الكلام ده ويجيبوا يساعدوه، واحد عايز يعمل ميتم ويجيب الفيل والمطرق ومش عارف يساعدوه، فما تدخلش فيه. ليه؟ لان انت بهذه الطريقه ستعيد بمالك على اقامه هذه المناسك. لكن اذا كان القائمون على صندوق الزمان ناس يعرفون الله عز وجل ولا يسهمون بالمال في المناكير فلا بأس به، فإنه تعاون على البر والتقوى. نعم. يعني الصندوق ده اختياري طبعا، أولا اختياري. ماشي، إذا كان إجباري إحنا بنقوله هو إذا كان إجباري فأنت معذور زي التأمينات اللي بياخدوها من المرتبات عشان يعمل لك معاش في الآخر. التأمين اللي بياخده إجباري بيقصه من المرتب من المنبع بحيث ما بيوصلكش أصلا، فخلاص زي التأمين في المحلات التجارية على العمال والكلام ده يتأمن يقفل لك المحل مثلا. الحاجات إذا كانت حاجات إجبارية فخلاص يعني أنت مجبر على ذلك. لكن لو كانت هذه المسائل اختيارية زي ما هو متبع في بعض المصالح الحكومية اختيارية، إذا أنت بتنظر إذا كان القائمون على هذا الصندوق يعني يراعون الحكم الشرعي فلا بأس أن يعني تخدم فيه. لماذا حمل العلماء وضع الاستنجاء باليمين من المكروهات ولا توضع في المستحبات؟ ليه؟ لأن اليد اليمنى يؤمل المرء أن يتلقى بها كتابه يوم القيامة. هيقول لك ترك هذه اليد نوع انت عارف من الايه من التساؤل كده، نوع من يعني زي ما يعني كان النبي عليه الصلاه والسلام يحب الفأل الحسن ويحب الاسم الحسن لما يشتمل عليه من معنى جميل. فهو قال لك اليد اليمنى سرتها. ليه؟ لان يعني كانه تمهيد لان تتلقى كتابه اليمين، فكنت بقى هذه اليد استعملت في ازاله الحجرات والنجاسات ومنها. يقول سائل اجد في نفسي حسد الاخرين ولا ادري كيف ادفع هذا الحسد عني. تدفع الحسد بانك اذا رايت نعمه لاهلك ثم شاء الله لا قوه الا بالله. تكون ما تقول هذا الكلام إذا أنت كده أديت ما عليك واستغفر ربك تبارك وتعالى. طبعا ده على تأويل إن الحسد المذموم، وكما هو ظاهر السؤال إنه كيف أنت الحسد عني، لأن في فرق ما بين الغبطة والحسد. وأربعة من الجيد يكون صحيح ما تدري السؤال مش أخذ ذلك الفرق. الغبطة أن تتمنى مثل ما لأخيك بغير أن تجول عن أخيك، يعني أخوك عنده مثلا نعمة قصر، عنده محل، عنده سيارة، عنده أي ممتلكات، فتقول يا رب يبقى لي زي، لكن ما تقولش وتاخد ده منه، يبقى تتمنى أن يكون لك مثل ما لأخيك. ده اسم الغبطة بقى اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال لا حسد إلا في اثنتين. رجل آتاه الله القرآن فهو يعلمه أناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هكذا الحق. فلا حسد إلا في اثنتين، أي لا غبطة إلا في هذين، حب تغضب أخيك ويكون تقول كده مختلف، لكن الحسد اللي هو الحسد الداء لازم تدفعه وإلا سيحيق به. فعارف لا يحيق المكر السيء إلا بأهله، والحسد من ضمن المكر السيء. فعايز اقول لك واحد مرة فلاح جاره كان عنده كم جاموسه كده مظلظين كده وبتاع، كان صغار عمال ياكل بهايم كلب والبهايم برضه بتخس، والبهايم جاره كده بتاع عايز يجاره اي مصيبه، فجاب واحد حاسد اجاره واخدالك، قال له ايه؟ قال له بس اول ما اقول لك البهايم هاك تقوم ايه مدخلهم عين ينزل على طول. البهايم جاي من بعيد، قال له هي اللي هناك جاره، قال له يخرب عقلك انت بتشوف لحد هناك، قال نعم على طول. فاخدالك فحسده حسد ما يقولش بقى لكن ضيعني عينيه. فلا يحيق المكر السيء الا باهله. فانت اذا مثلا ليه نفسك مجبر كده على انك انت تحسد، تقول ما شاء الله لا قوه الا بالله. واذا وجدت بقايا لهذا الحسد في نفسك فاستغفر الله عز وجل، وادعو لاخيك الذي كنت ستغلب على حسده بالبركه. اذا ادمنت يعني المساله دي اكيد ربنا سبحانه وتعالى يعطيك باذنه، انه هو الجواب الكريم.
Thank you.
الحج هو بضعة الإسلام
Thank you.
الله في هذا الزمن كل مكان معه ليس صحيحا يكون الاستدلال الذي عليه هذا الزمن الذي يعني تفرده من الحديث في بلد الجد والشد حتى يكون معه من ذلك الزمن الزمن لما روى هذا الحديث عن نفسه منهم عن رجل عمر عن الله فيه من ذلك الحديث وأن أعمال أصاب الغسل الجنان هم يقول كل صلاة الجنان اعتبر المال زيادة من شاء غير أنه لا تصح بالحج لا تصح بالحج المثال الغسل الجنان من الحدود بصراحة بين الإسلام والإيمان بالإحسان لا الغسل الجنان من هذا الشرح من فرد الغسل الجنان بطول رحمه الله فالنسى هو
شوف بقى هاي القوة في ميانة بلاد الدنيا
محمد بن ابي حاتم الراس كما قال البخاري محمد بن ابي حاتم الراس. يقول محمد بن ابي حاتم الراس املى علي البخاري كتاب الاعتصام في ليله. والاعتصام بالسنه من صحيحه املى على فيه. ثم